الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع بعد المئتين من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس الخامس عشر من آيات النكاح. قال رحمه الله: النوع الثالث، الآية الأولى والثانية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. النوع الثالث من آيات النكاح، ويتضمن المحرمات في النكاح، وهن منقسمات إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول محرمة تحريما دائما، والنوع الثاني محرمة تحريما مؤقتا. ثم إن التحريم الدائم ينقسم إلى قسمين، منها ما هو من جهة النسب، ومنها ما هو من نوع آخر كالرضاع ونحوه. وهذه الآية جمعت أغلب المحرمات، ويضم إليها حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكمل به ما يتعلق بباب الرضاعة وما يدخل في بابها. وهناك شيء محرم لم يذكر في هذه الآيات، وهو مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فبمجموع الآية مع هذين الحديثين تستوعب المحرمات من النساء. ولأخينا المبارك الشيخ أبي بشير رحمه الله تعالى مبحث في هذا الباب بعنوان المحرمات من النساء، وعسى الله عز وجل أن ييسر بطباعته قريبا، فهو شبه جاهز، وإنما يحتاج إلى بعض الفراغ حتى ينسق للطباعة. قوله: ألا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما كان في الجاهلية. وليس معنى ذلك أن الناكح لزوجة أبيه يستمر على النكاح الذي قد تم، بل إنه يجب عليه المفارقة، فهو نكاح باطل، لأن الله عز وجل سماه فاحشة وسماه مقتا، وذكر أنه سيء السبيل لأصحابه، فهو مبغوض ممقوت، وهو فاحش لأنه سفاح وليس بنكاح شرعي، فإن للأب حرمة عظيمة على ولده، ولا يجوز للابن أن ينكح ما نكح أباه، سواء كان ذلك النكاح بالنكاح المعلوم أو كان بملك اليمين. فإذا علم أن الجارية قد تسرى بها الأب، فعلى القول الصحيح الذي ينبغي أن يقال به أن الابن يمنع من التسري بها والاستمتاع بها، لأنها قد كانت حرثا لأبيه، فلا ينبغي أن تكون حرثا له. وفي الآية إثبات صفة البغض لله عز وجل، فإن المقت هو البغض، والله عز وجل يبغض ويكره ويحب ويرضى، كما يشاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بين الله عز وجل المحرمات فقال: حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا شامل للأم التي هي الوالدة، وشامل للجدات من جهة الأب، والجدات من جهة الأم. إن شاء الله، جزاك الله خيرا. يذكرنا أبو عبد الرحمن بأن الأب عام سواء كان من النسب أو من الرضاعة، فقلنا أن الأم شاملة لجميع الأمهات، فالجدات وإن نزلنا سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم كلهن داخلات في هذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم، فهو لفظ مستوعب. ثم قال: وبناتكم، وهذا أيضا مستوعب لكل من تفرع عن هذا الشخص من بناته وبنات أبنائه وبنات بناته، وإن نزلنا سواء كان من النسب أو كان من الرضاع. وأخواتكم، الأخوات من الأب والأخوات من الأم، والأخوات من الأب والأم، والأخوات الشقيقات. وعماتكم، العمات من جهة الأب وقد تكون من جهة الأم كما ذكر بعض أهل العلم من جهة أنها أخت يعني أبو الزوجة، فتكون في منزلة العمة التي حرم نكاحها، لكن هذه في الغالب يعني تكون ليس للزوج، التحريم ليس في حق الزوج وإنما التحريم في حق أبنائه، هذا هو التحريم في حق أبنائه، فتكون عمة الابن. وخالاتكم، الخالات أخوات الأم سواء من الأب والأم أو من الأب أو من الأم أو من الرضاعة. وبنات الأخ وإن نزلنا، وبنات الأخت وإن نزلنا. فلما انتهى عز وجل من ذكر المحرمات من النسب وهن سبع، جاء بما بعدهن من المحرمات، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم من الرضاعة. إلا أن الرضاع هنا قد اختلف العلماء في أقله وأكثره وفي كثير من تفاصيله، وهذا ليس موطن البسط، إلا أن الذي عليه الجمهور أن الرضاعات المحرمات هي خمس رضاعات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان مما أنزل من القرآن سبع رضاعات، عشر رضاعات معلومات محرمات، ثم نسخهن الله عز وجل بخمس رضاعات معلومات محرمات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرضعة الواحدة سبب للحرمة، وذهب بعضهم إلى الثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان ولا الرضع ولا الرضعتان. لكن الصحيح أن حديث عائشة دال على تحديد العدد بعشر ثم نسخ إلى خمس، وتكون الرضاعة في الحولين، وزاد بعضهم إلى ستة أشهر بعد الحولين، لكن الصحيح أن الحديث دل على أنها تكون في الحولين الرضاعة المحرمة. إلا أنهم أيضا اختلفوا في مسألة رضاع الكبير، فالجمهور على منعه، وذهبت عائشة رضي الله عنها في بعض أهل العلم إلى جواز رضاع الكبير، لكن لابد من تفصيل في هذه المسألة، وهو أن من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، بحيث أن هذه المرأة ربته وقامت عليه وتحتاج إلى دخوله وخروجه، ولابد أن تكون بينهم محرمية، فهنا لا بأس أن يقع الرضاع، أن يقع الرضاع ويدخل فيه التحريم، لفهم عائشة رضي الله عنها وأخذها بهذا الحديث. أما مطلقا فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد خالفن عائشة رضي الله عنها في هذا الحكم، بل وخالفها جماهير الصحابة. واختلفوا أيضا في مسألة الأب من الرضاع، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا محرمية، لأن المرأة قد يكون لها اللبن بعد الطلاق، وقال بعضهم لا أثر للأب على اللبن، لكن الصحيح أن الأب من الرضاع يثبت، يسمى بأب اللبنة، فهو ثابت، لأن عائشة رضي الله عنها دخل عليها ابن أبي قعيس فاحتجبت منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أخوك من الرضاعة أو عمك من الرضاعة، فقال العلماء أنه أب اللبنة، العم من جهة اللبن. وقال بعضهم لا، لعل هذا كان رضيعا مع أبي بكر رضي الله عنه، لكن الصحيح أن الأب من الرضاعة أيضا له نفس الأحكام مع بناته من الرضاعة، فلا يجوز له أن يتزوجهن أو يتزوج ما كان من فروعهن. قال وأخواتكم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، وهذا عام، فيحرم خالة خالتها وعمتها وما وكذلك أختها وجدتها، فيتعلق الحرمة على أبنائها بمن سبق، ويتعلق الحرمة أيضا على القول الصحيح بالزوج أنه لا يجمع بينها وبين خالتها ولو كانت خالتها من الرضاعة، ولا يجمع بينها وبين عمتها ولو كانت عمتها من الرضاعة، ولا يجمع بينها وبين أختها ولو كانت أختها من الرضاعة. هذا هو القول الصحيح، وربما وجد ما يخالف في هذا القول. قال وأمهات نسائكم، أمهات النساء أم الزوجة، لكن هذه المسألة اختلفوا متى يقع فيها التحريم، فقال بعض أهل العلم وهم الجمهور أن تحريم الأم يقع بمجرد العقد على البنت، وهذا هو القول الصحيح، وفي تحريم البنت بمجرد الدخول على الأم، وقال بعض أهل العلم بأن الأمر سيان، متى عقد على البنت حرمت أمها، ومتى عقد على الأم حرمت ابنتها، لكن الذي عليه جماهير الصحابة رضي الله عليهم أن الأم العقد عليها لا يحرم إلا بعد الدخول، وأن البنت العقد عليها يحرم قبل الدخول أو بمجرد العقد. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، استدل الجمهور على أن العقد على الأم لا يحرم بقوله دخلتم بهن، إذ أن القرآن قد بين اشتراط الدخول على الأم. وبعض أهل العلم أجرى الأمر في جميع أنواع الدخول حتى ولو كان الدخول بزنا، قال بمجرد أن يأتي الرجل امرأة يحرم عليه ابنتها ويحرم عليه أن يتزوج بابنتها أو بمن يكون فرعا لها، والصحيح الذي ذهب إليه الشافعي ألا حرمة لمثل هذا الأمر. وأيضا اختلفوا في الربيبة، فذهب بعضهم إلى أنها لا تحرم إلا إذا كانت قد ربيت في بيت أبي في بيت زوج أمها، إذا ربيت في بيت زوج أمها كانت محرمة على الرجل على الزوج زوج الأم، والصحيح أنها بمجرد الدخول بالأم صارت ربيبة، ربيت في بيته أو لم تربى في بيته، والآية إنما حملت على الغالب، وهو أن أغلب الربائب قد تربى في بيت زوج الأم، وإلا فإن الدخول بالأم يحرم البنات اللاتي تربين في بيت الزوج أو اللاتي كن قد تزوجن أو الربيبة بمجرد ما عقد على المرأة صارت إلى أهلها. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وهذا أيضا على التحريم المؤبد، زوجة الابن محرمة تحريما مؤبدا. وقال الذين من أصلابكم، كأنه يخرج الابن من التبني، لأن العرب في ذلك الزمان كانوا يتبنون، ثم نهى الإسلام عن التبني، ولعل هذه الآية بيّنت هذا الأمر كما ذكره القرطبي وغيره من أهل العلم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا على التحريم المؤقت وليس المؤبد، فإنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ثم إذا فارقها بموت أو طلاق جاز له أن يتزوج بأختها، أما أن يجمع بينهما فلا يجوز. وقوله إلا ما قد سلف ليس معناه أنه يمضي النكاح الذي قد تم، بل يجب عليه الفراق، يجب عليه الفراق، إلا أنه معذور فيما مضى ليس عليه إثم. أما إذا كان عالما بالتحريم واستمر عليه فلا يجوز. وكثير من الناس الآن نسأل الله السلامة قد يتعدون حدود الله بسبب الجهل أو بسبب الهوى والشهوة. وقد كان هناك رجل، لعل كثير من أهل هذه البلاد قد سمع به، جمع بين امرأة وخالتها وناصحوه وبينوا له وناصحوا أهلها وناصحوا البنت، فكلهم رفض، الزوج رفض أن يفارقها والبنت رضيت بما هي عليه وأهلها أبوا أن يقبلوا أنها محرمة عليه، فعقرهم الله جميعا بحادث السيارة. هذا في بلاد الإسلام، ومثل هذه الأحكام لا ينبغي أن تجهل، فينبغي للناس أن يتعلموا شأن دينهم. إن الله كان غفورا رحيما، غفورا أي متجاوزا ولما تقدم لما سلف من الإساءات وارتكاب المحرمات قبل العلم بالتحريم، أما بعد العلم فإن الإنسان على خطر عظيم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يتوب الله عز وجل عليه. قال النوع الثالث أي من آيات النكاح، ويتضمن المحرمات في النكاح، والمحرمات في النكاح كل امرأة يحرم عقد النكاح عليها. والمحرمات في النكاح قسمان، أحدهما محرمات دائمة، والثاني محرمات تحريما غير دائم. ولهذا نحن نقول لا يجوز مصافحة زوجة الخال، ولا يجوز مصافحة زوجة الأخ، ولا يجوز مصافحة زوجة العم، إلا إذا كان هناك محرمية أخرى، لأن هذا تحريم مؤقت. وكثير من الناس يقول هذه مثل أختي، هذه مثل أمي، وهذه مثل عمتي، هذا كلام غير صحيح. ويعبر عنهما بالمحرمات إلى أبد والمحرمات إلى أمد. والقسم الأول أنواع، الأول محرمات بالنسب أي بالقرابة، وهن سبع: واحد الأمهات والجدات وإن علونا، اثنين البنات وبنات الأولاد وإن نزلوا، ثلاثة الأخوات مطلقة يعني شقيقات أو من أب أو من أم، أربعة العمات مطلقة وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا، خمسة الخالات مطلقة وهن أخوات الأمهات والجدات وإن علون، ستة بنات الأخوة مطلقة وإن نزلنا، سبعة بنات الأخوات مطلقة وإن نزلنا. الثاني محرمات بالرضاع وهن سبع، نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الثالث محرمات بالصهر وهن قرابة الزوجين وهن أربع: واحد أمهات الزوجات وجداتهن وإن علونا، اثنين زوجات الآباء والأجداد وإن علوا، ثلاثة زوجات الأبناء وزوجات أبناء الأولاد وإن نزلوا. وهذه الثلاث أمهات الزوجات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء يثبت التحريم فيهن بمجرد عقد النكاح الصحيح. أربعة بنات الزوجات وبنات أولادهن وإن نزلوا، وهؤلاء لا يثبت التحريم فيهن إلا إذا حصل وطء الزوجة بنكاح صحيح خرج به الوطء المحرم. والوطء بملك اليمين كالوطء في النكاح الصحيح، فمن وطأ أمته حرمت على أبيه وإن علا وابنه وإن نزل، والوطء بالشبهة كالوطء في النكاح الصحيح عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا. يعني كرجل تزوج على امرأة بعقد نفسها، رجل تزوج على امرأة بعقد نفسها، ما حكم هذا العقد؟ هذا العقد باطل. لكن هل يجوز لأبيه أو لابنه أن يتزوج هذه المرأة؟ لا يجوز لما تقدم. والوطء بالزنا أو الواط لا أثر له، فلو زنى بامرأة لم تحرم على أبيه ولا ابنه، ولم تحرم عليه أمها ولا ابنتها، هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فقد خولف في هذا الباب. والقسم الثاني المحرمات تحريما غير دائم، وهن، وأيضا ما يتعلق بمسألة زواج البنت من الزنا، القول منسوب إلى الشافعي، ورأينا أخانا أبا بشير رحمه الله تعالى قد خرج أن القول ليس بقول للشافعي صريح، ليس بقول للشافعي صريح، وإنما هو قول في مذهبه، وأخذه العلماء مما تقدم أن ما الزاني لا حرمة له، والأولى البعد عن مثل هذه الحالة. والقسم الثاني المحرمات تحريما غير دائم، وهن: واحد، أخت زوجته وعمتها وخالتها من نسب أو رضاع حتى يتبين تبين زوجته منه، يعني يطلقها إما طلاقا بائنا ثلاثا، وإما أن يطلقها طلاقا رجعيا وتنتهي عدتها. اثنين، ما زاد على الأربع حتى ينقصن، يعني حتى تنقص بطلاق أو موت، ويشترط في المطلقة أن تكون قد انتهت عدتها أو تكون طلقتها بائنة. ثلاثة، المسلمة على الكافر حتى يسلم. أربعة، الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط الإحصان ولعله يأتي. خمسة، المشغولة بعدة أو استبراء لغيره حتى تنتهي. وبهذا علم بطلان العقد على المرأة المعتدة. ستة، مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح شرعي غير تحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. سبعة، الأمة على الحر حتى تعتق إلا إذا خاف العنت وكانت مؤمنة ولم يجد مهر حرة. ثمانية، المملوكة على مالكها حتى يخرجها عن ملكه لكن يطأها بملك اليمين. تسعة، المالكة على مملوكها حتى تخرجه عن ملكها، يعني لا تتزوج عبدها، فإذا أرادت أن تتزوج من عبدها أعتقته. عشرة، المحرمة بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، وكذلك المحرم لا يتزوج حتى يحل من إحرامه. إحدى عشر، الزانية حتى تتوب، وكذلك الزاني لا يزوج حتى يتوب. استطرد المصنف رحمه الله تعالى في مسائل ربما لا يذكرها بعض أهل العلم، وإنما يذكرون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وما تلا ذلك هو من باب الاستطراد ومن باب تمام الفائدة وإكمال القسمة في هذا الباب. وأيضا زارنا أخونا عبد الله الرازحي، وما رأيناه إلا وقد شرعنا في الدرس، ولكن إن شاء الله إن بقي إلى بين مغرب وعشاء يقتسم الوقت هو وأخونا أبو آدم، وحيا الله الجميع، والحمد لله رب العالمين.